على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الإشكال السابع والأخير هو انتقاض التعريف بالقرض، والكلام حول هذا الإشكال يبين من خلال جهات: الجهة الأولى تقرير الإشكال ومحصله أن المقرض إذا ملك المقترض عينا في مقابل عوض يؤديه له عند المطالبة أو عند حلول الأجل فحينئذ ينطبق على هذه المعاملة أنها إنشاء تمليك عين بمال، إنشاء تمليك عين بعوض، وهذا هو تعريف البيع. فانتقض تعريف البيع بالقرض بالبيان الذي أوضحناه، مع أن القرض حقيقة مختلفة ومعاملة مختلفة من حيث المفهوم والماهية عن حقيقة البيع. وهذا يعني أن تعريف البيع ليس مانعا. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية إجابة الشيخ قدس الله نفسه الزكية عن هذا الإشكال، ومحصل ما أفاده قدس الله نفسه أن البيع والقرض مفهومان مختلفان وحقيقتان متغايرتان. فالبيع هو تمليك بعوض، تمليك عين بعوض، بينما القرض تمليك تضمين أو تمليك وتضمين. وعلى ذلك فهما حقيقتان مختلفتان: التمليك بعوض شيء، وتمليك التضمين شيء آخر. فما هو مقصود الشيخ من ذلك؟ يمكن أن يبين مقصود الشيخ بأحد بيانات. البيان الأول أن يقال بأن مفهوم البيع مفهوم معاوضي، فالبائع حينما يبيع فهو يملك العين في مقابل العوض، أي أنه ماذا؟ أي أنه لاحظ المعاوضة بين المالين، لاحظ المعاوضة بين العوض والمعوض، لاحظ المعاوضة بين العين وبين المال. فالبيع مفهومه متقوم بالمعاوضة بين المالين، البائع لاحظ المعاوضة بين المالين، أملكك هذه العين في مقابل ماذا؟ في مقابل هذا المال، فهناك معاوضة بين المالين. بينما في القرض هناك إنشاء تمليك، إلا أن إنشاء التمليك ليس في مقابل عوض، ليس في مقابل عوض ليندرج ضمن مفهوم المعاوضة، وإنما هو في مقابل تضمين أو في مقابل ضمان بعبارة أصح، وكأن البائع وكأن المقرض عفوا عندما ينشئ القرض هو عنده إنشاءان، الإنشاء الأول إنشاء التمليك، تمليك العين المقرضة، والإنشاء الثاني إنشاء التضمين. إنشاء التضمين يعني ماذا؟ يعني إنشاء شرط الضمان، أي أنني أشرط عليك أن تكون ماذا؟ ضامنا. فإذا القرض تمليك في مقابل ضمان، وليس تمليكا في مقابل ماذا؟ في مقابل عوض. ولك أن تقول بعبارة أخرى لأجل زيادة التوضيح، إن حال القرض من هذه الناحية كحال الهبة المعوضة تماما، فكما أنه في الهبة المعوضة ما ينشئه الواهب إنما هو التمليك، والعوض يأتي من ناحية الشرط وليس من ناحية ماذا؟ ذات الهبة، حقيقة الهبة، مفهوم الهبة. كذلك أيضا في القرض الذي ينشئه المقرض إنما هو ماذا؟ التمليك، والعوض يأتي من ناحية ماذا؟ شرط الضمان، وليس يأتي من ناحية نفس حقيقة القرض، فهما من هذه الناحية واحد، أي أن الهبة المعوضة والقرض كلاهما تمليك، غاية ما هنالك أن عوض في الهبة المعوضة يأتي من ناحية شرطها، والضمان ضمان العوض في القرض يأتي من ناحية إنشاء الشرط أيضا. ولذلك فإنه في مسألة القرض يصح للمقرض أن يقول أقرضتك كذا، ولا يجب عليه أن يقول أقرضتك كذا بكذا، لا يلزم ذلك في القرض، بل يكفي أن يقول ماذا؟ أقرضتك كذا، يصح القرض حينئذ، وإن لم يذكر العوض بينما في البيع، لأن مفهومه متقوم بالعوض، لذلك لا بد من ذكر العوض ضمن الإنشاء، ملكتك كذا بكذا، ملكتك هذه العين بهذا المال، ملكتك هذه العين بهذا العوار. هذا بيان لكلام الشيخ. البيان الآخر ويمكن أن يجعل متمما للبيان الأول أيضا، أن يقال بأن النكتة الفارقة بين مفهوم البيع ومفهوم القرض تأتي من قيد في تعريف البيع، وهذا القيد هو ماذا؟ بعوض، بمال. فإنه من هذا القيد نستفيد أن مفهوم البيع مفهوم معاوضي، بينما هذا القيد لا نحتاج له في ماذا؟ في تعريف القرض، بل يستحيل أخذه في تعريف القرض. هذا ترقب في المطلق. نقول بعوضين يستحيل تعريفه أخذه في تعريف القرض، لأن القرض، وهذا يؤكد على أن القرض ليس من المعاوضات، وإذا كان ليس من المعاوضات فهو من واد، والبيع ماذا؟ من واد آخر، حقيقتان متباينتان. بأي بيان يبين هذا المطلب؟ يعني هذا البيان بأي نحو يبين؟ هذا البيان يبين بالالتفات إلى أمرين. الأمر الأول هو أن مفهوم المعاوضة عرفا، يعني متى نقول هذه المعاملة معاوضية؟ مفهوم المعاوضة عرفا متقوم بتعدد العوض والمعوض وتغايرهما، فلا يعقل أن تتحقق المعاوضة بلحاظ شيء واحد بحيث يكون عوضا وماذا؟ ومعوضا، هذا غير معقول. مفهوم المعاوضة عرفا، هذا لابد أن يكون على ذكر منكم، مفهوم المعاوضة عرفا متقوم بتعدد العوض والمعوض وبتغاير العوض والمعوض، وإلا لا تصدق ماذا؟ لا تصدق المعاوضة. فإن البيع مثلا لو قال البائع بعتك هذا الكتاب بنفسه، لا يصح هذا البيع، لا تصدق المعاوضة أصلا، بعتك هذا الكتاب بنفسه أصلا غير معقول. فمفهوم المعاوضة عرفا متقوم بتعدد العوض والمعوض وتغايرهما، هذا أمر. الأمر الآخر هو أن الضمان على قسمين، فهنالك ضمان قرضي وهنالك ضمان معاوضي. فما هو الفرق؟ بل عفوا، ضمان غصبي ضمان معاوضي. وإذا أردنا أن نعبر تعبيرا دقيقا نقول ضمان، بل ضمان قرضي وضمان ماذا؟ وضمان غصبي، هذا التعبير أدق يكون. أما الضمان الغصبي فهو ضمان العين المغصوبة، دققوا جيدا، بجميع خصوصياتها النوعية والصنفية والشخصية. ولذلك قالوا في باب ضمان المغصوب لو أن العين كانت موجودة، العين المغصوبة، للزم على الغاصب ماذا؟ ردها، إرجاعها. مما يعني ماذا؟ مما يعني أن العين المغصوبة مضمونة حتى بخصوصياتها النوعية الشخصية، حتى بخصوصياتها الشخصية مضمونة. نعم، لو تلفت وزالت الخصوصيات ماذا؟ الشخصية، حينئذ ينتقل الأمر إلى المثل أو القيمة التي تحفظ الخصوصيات النوعية أو الصنفية. ولكن الضمان القرضي هو ضمان العين المقترضة بخصوصياتها النوعية والصنفية فقط. ولذلك لو كانت العين التي اقترضها المقترض موجودة وحان وقت الأجل أو طالب المقرض بها، هل يجب على المقترض أن يرجع العين؟ كلا، لا يجب عليه ذلك. لما؟ لأنه ليس ضامنا للعين بخصوصياتها الشخصية، وإنما هو ضامن لها بخصوصياتها النوعية والصنفية، ولذا حتى لو كانت موجودة لا يجب عليه إرجاعها، بل له أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى بدلها، وإن جاز له إرجاعها يجوز، لأنه لا يجب عليه. فإذا فرق بين الضمان القرضي وبين الضمان الغصبي. على ضوء هذا الفرق نصل إلى نتيجة مهمة، وهي ماذا؟ وهي أن المضمون بالضمان القرضي هو الكلي في الذمة الذي له أفراد مساوية للعين المقترضة من حيث المالية. المضمون هو ماذا؟ الكلي في الذمة. هذا الكلي في الذمة له أفراد متعددة مساوية للعين المقترضة ماذا؟ من حيث المالية. ومن الواضح أن هذا الكلي كما ينطبق على مثيلات العين ينطبق على ماذا؟ على العين نفسها أيضا. ولذلك لو أرجع المقترض العين نفسها صح منه ذلك وأجزأ منه ذلك، لأنه يضمن الكلي الذي له أفراد مساوية للعين. هذا معلوم أو لا؟ بعد ذلك نضم هذين الأمرين إلى بعضهما البعض، فنقول بمقتضى هذا البيان يمتنع أن يكون القرض من المعاوضات. لماذا؟ لأنه لو كان من المعاوضات وكان المضمون هو الكلي الذي ينطبق على نفس العين لصح أن يكون العوض والمعوض ماذا؟ واحدا. لزم أن يكون العوض والمعوض واحدا، والحال أنه ماذا؟ مستحيل، لا يمكن أن يكون العوض والمعوض واحدا. بينما لو التزمنا بأن القرض معاوضة والحال أن المضمون في القرض هو الكلي الذي ينطبق على نفس العين التي هي ماذا؟ المعوض، للزم أن يكون العوض والمعوض واحدا، وهذا التالي فاسد فيدل على بطلان متلوه، وهو أن يكون القرض ماذا؟ من المعاوضات. فإذا امتنع بالبرهان أن يكون القرض من المعاوضات امتنع إدراجه ضمن تعريف البيع، لأنه سيكون من واد والبيع من واد آخر. صار معلوما؟ البيان الثالث الذي يمكن أن يبين به مقصود الشيخ قدس الله نفسه، ما يستفاد من كلمات شيخ المحققين الأصفهاني أعلى الله مقاما. وحاصل ما يستفاد من كلامه هو أن البيع تمليك بعوض كما ذكرنا، بينما طبعا هذا بيان لكلام الشيخ، بيان لمقصود الشيخ، هذه البيانات متعددة لمقصود الشيخ، بينما القرض هو تمليك بتضمين. وإذا كان تمليكا بتضمين فهذا يعني أن العوض مقصود، إلا أن الإنشاء ليس في قباله. مراده من ذلك ماذا؟ مراده من ذلك أن منشئ التمليك، دققوا جيدا، أن منشئ التمليك تارة ينشئ التمليك بحيث يكون تكون بحيث يكون إنشاؤه مقتضيا لأن يكون هنالك عوض في قبال المعوض، فهذا إنشاء لمعاوضته. إذا كان إنشاء التمليك بحيث يكون إنشاء لكي يكون عوض في قبال معوض فهذا إنشاء لمعاوضة، وهو ما يتحقق في البيع. البيع إنشاء تمليك عين بعوض، يعني هو إنشاء تمليك ماذا؟ بحيث يكون العوض في قبال المعوض. وتارة أخرى ينشئ المنشئ التمليك ولكن لا بحيث يكون العوض ماذا؟ لكن لا بحيث يكون الإنشاء إنشاء لكي يكون العوض في مقابل المعوض، وإنما هو إنشاء لتمليك. غاية ما هنالك أن العوض مقصود لهذا المنشئ، ولكن لم ينشئ بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن يكون هذا العوض في قبال المعوض. إنشاؤه لم يكن إنشاء لكي يكون العوض في قبال المعوض، وإن كان قاصدا للعوض، إلا أن إنشاؤه ليس لذلك، بل إنشاؤه لمحض التمليك. إذا كان كذلك فهذا هو ما نعبر عنه بماذا؟ بالقرض. فالقرض لم يتم فيه إنشاء معاوضة، بل كل ما تم فيه هو إنشاء ماذا؟ تمليك. وإنما العوض جاء من ناحية ماذا؟ من ناحية الضمان الذي اشترطه المنشئ على المقترض وتعهد المقترض به، وإلا فإن المقرض حينما أنشأ التمليك لم ينشئه لكي يكون العوض في قبال ماذا؟ العين المقترضة، في قبال العين المقروضة، فهو ليس معاوضة. بينما البيع ماذا؟ معاوضة. من جميع هذه البيانات اتضح عندنا جيدا أن البيع مفهوم معاوضي، فهو تمليك بعوض، بينما القرض هو ماذا؟ تمليك تضمين، تمليك بتضمين تملك تضمين، ما شئت أن تعبر فعبر، أو فقل كما عبر الشيخ الأعظم تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة، تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة. هذا هو بيان مقصود الشيخ. وهنا إشكالان، أشكل بهما على ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه. الإشكال الأول ما أفاده المحقق الأيرواني أعلى الله مقاما في حاشيته على المكاسر، وقال بأن هذا من الشيخ ليس حلا للإشكال، وإنما هو مجرد تغيير في الألفاظ، وإلا فإن الإشكال باق على ما هو عليه. الشيخ لم يعالج الإشكال، وإنما غير الألفاظ ليس إلا، والحال أن مفهوم القرضي حتى مع تغيير الألفاظ لا زال متداخلا مع مفهوم البيت. بأي بيان؟ قال يا شيخنا، أنت عندما تقول بأن القرض تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة، نسأله هذا التمليك هل هو تمليك مجاني بحيث أن الضمان لا يكون داخلا فيه، أم أن هذا التمليك عندما تقول على وجه ضمان المثل والقيمة تمليك في مقابل المثل أو القيمة؟ ليس هنالك شق ثالث. لو تقول أنه تمليك مجاني، لو تقول بأنه تمليك في مقابل المثل أو القيمة، لا، وليس تمليكا مجانيا. إن قلت بأنه تمليك مجاني فيلزم من ذلك ماذا؟ عدم لزوم ضمان المقترض للمقرض، لأن التمليك ماذا؟ مجاني، والحال أن المقترض ضامن لزوما، بل يلزم بعبارة أخرى وإن لم يشر إلى ذلك نفس المحقق الأيرواني، يلزم تحول القرض إلى هبة مجانية، يلزم تحول القرض إلى هبة مجانية لأنه تمليك مجاني. فإذا هذا لا يمكن الالتزام به لأنه يخل بحقيقة القرض. فيبقى عندنا الخيار الآخر، وهو أنه تمليك في مقابل المثل أو القيمة، فهذا هو البيع وليس شيئا آخر. تمليك في مقابل المثل أو القيمة يعني هو تمليك في قبال عوضين، وهذا العوض إما أن يكون مثلا أو قيمة، فهو البيع ليس شيئا آخر. إذن أنت ما هناك إلا غيرت الألفاظ، قلت تمليك تضمين، تمليك تضمين يعني ماذا؟ إن قلت تمليك تضمين المعنى الأول ليس قرضا، إن قلت المعنى الثاني رجع إلى البيع، فحينئذ الإشكال باق على حاله. هذا ما أفاده المحقق الأيرواني على الله مقامه، وتبعه فيه سيدنا الأستاذ دام ظله. ولكن هذا الإشكال مندفع عن الشيء، ووجه اندفاعه يعلم مما ذكرناه وما بيناه لمقصود الشيخ قدس الله نفسه، إذ أن مقصود الشيخ من أنه تمليك تضمين أو تمليك على وجه الضمان يعني أنه تمليك في مقابل ماذا؟ ضمان، فليس تمليكا مجانيا محضا كما هو في الهبة المعوضة، وليس تمليكا في مقابل عوض حتى يكون ماذا؟ بيعا، وإنما هو تمليك في مقابل ضمان. والمراد من الضمان هو ما سيأتي من الشيخ قدس الله نفسه في بحث المثلي والقيمي، المراد من الضمان هو التعهد بكون العين في العهدة في الذمة، هذا هو المراد من الضمان. فعلى ذلك يكون المراد من القار التمليك في مقابل تعهد المقترض بما؟ بالعين، تعهد بإرجاع العين نفسها أو مثلها أو ماذا؟ أو قيمتها. فكلام المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه بعيد عما أفاده الشيخ قدس الله نفسه. وعلى ضوء ما أوضحناه من مقصود الشيخ فإن إشكال المحقق الأيرواني يكون مندفعا جدا عن كلامه، صار معلوما. وبعبارة أخرى المحقق الأيرواني حصر تمليك التضمين في ماذا؟ في معنيين، ونحن نقول لا ينحصر ذلك في المعنيين اللذين ذكرتهما، بل هنالك معنى ثالث، تمليك تضمين يعني تمليك في قبال ماذا؟ ضمان تعهد، ولا هو في وليس هو مجانيا وليس هو. أحسنتم. لذلك هناك عبارة لطيفة هنا المحقق الأصفهاني، هي فقرتان ولكنها روح المطلب. محقق الأصفهاني يقول القرض ليس تمليكا محضا وليس ضمانا محضا وليس تضمينا محضا، بل هو شنو؟ مزيج منهما، لأنه يرجع في الحقيقة إلى إنشاءين، ينحل في الحقيقة إلى إنشاءين. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هذا كان إشكالا على روح المطلب، إشكال الثاني إشكال على ألفاظ المطلب، وهو ما أفاده السيد التقي القضمي قدس الله نفسه. وحاصله أن الشيخ قد عرف القرض بأنه ماذا؟ تمليك عين على وجه ضمان المثل أو القيمة. فقال المحقق، فقال السيد القمي قدس الله نفسه بأن هذا لا ينطبق على الضمان القرضي. لماذا؟ لأن الضمان القرضي لا ينحصر بالمثل أو القيمة، بل لو أراد الضامن المقترض يعني لو أراد أن يرجع العين فله ماذا؟ أن يرجعها أيضا، وصح منه ذلك. فكيف تقول يا شيخنا في تعريف القرض بأنه ضمان على وجه، عفوا، بأنه تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة؟ هذا يعني بأن المقترض لو أرجع العين نفسها فإنه يبقى ماذا؟ ضامنا، ولا ينقطع ضمانه إلا بأن يرجع المثل أو القيمة. والحال أن هذا مما لا يلتزم به أحد من الفقهاء. الشيخ يقول في تعريف القرض بأنه تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة، بمعنى أنني أملكك العين على أن تضمن لي ماذا؟ مثلها أو قيمتها. فلو أن المقترض لم يرجع المثل ولم يرجع القيمة، بل أرجع العين نفسها، أرجع العين نفسها، هل يرتفع ضمانه أو لا يزال ضامنا؟ ما يرتفع، بل لا يزال ماذا؟ ضامنا. والحال أن من المسلمات الفقهية أنه لو أرجع العين لكان ذلك ماذا؟ كافيا في إخراجه عن العهدة، عن عهدة ضمان العين. فتعريف الشيخ حينئذ للقرض لا يكون ماذا؟ لا يكون جامعا، لا يكون جامعا. ولكن هذا الإشكال الذي أفاده على الله مقامه أيضا ليس بتاما. لماذا؟ لأن المراد من المثل في مثل المقام، يعني عندما يقال المثل في مثل المقام يراد به الجامع بين العين وأمثالها، وليس يراد به ما يقابل العين، يراد به الجامع بين العين وأمثالها. فإن هذا الجامع بين العين وأمثالها أيضا مثل العين، لذلك يعبر عنه ماذا؟ مثل. فالمثل هنا في باب القرض عندما يقال على وجه ضمان المثل أو القيمة، المثل يعني الجامع بين العين وأمثالها، وبالتالي يكون التعريف ماذا؟ جامعا مانعا. والإشكال مندفع، صار معلومة؟ لا، هذا مذكور في كلماتك، مو هذا تبرع من عندي، يعني هذا مذكور في كلماتك، يعني الاصطلاح على ذلك، اصطلاح على ذلك، مو في كل مورد، ها مو كل في كل مورد إذا قيل المثل أو القيمة يعني المراد من المثل هو الجامع، لا، هنا في باب القرض. وإلا في مسألة، افترضوا في مسألة ضمان في مسألة ضمان اليد لو تلفت العين يقال بأنه يضمن مثلها أو قيمتها إن كانت قيمية، هناك مراد من المثل ما يماثل العين وليس الجامع بينها وبين مثيلاتها، ذي الفرض أنها تلفت فلا حاجة لإرادة الجامع هنا، صار معلوم؟ بني عبارة تطبيقها إلى بعد إتمام المطلب إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.